صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله، روحي وارواح العالمين لك الفدا يا غريب يا مظلوم كربلاء. ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجأ اليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. عش في زمانك ما استطعت نبيلة، اترك حديثك للرواة جميلة. ولعزك استرخص حياتك، إنه أغلى وإلا غادرتك ذليلة. تعطي الحياة قيادها لك كلما صيرتها للمكرمات ذلولة، كالخيل إن عرفتك من فرسانها جعلتك تعتقد اللجام فضولة. فالعز مقياس الحياة، وظل من قد عد مقياس الحياة الطولة. قل كيف عاش، ولا تقل كم عاش، من جعل الحياة إلى علاه سبيلا. لغر وإن طوت المنية ماجدا، كثرت محاسنه وعاش قليلا. ما كان للأحرار إلا قدوة، بطل توسد في الطفوف قتيلا. بعثته أسفار الحقائق آية، لا تقبل التفسير والتأويل. ما زال يقرأها الزمان معظما في شأنها ويزيدها ترتيلا. أفديك معتصما بسيفك، لم تجد إلا في حفظ الذمار كفيلا. خشيت أمية أن تزعزع عرشها والعرش لولاك استقام طويلة بثوا دعايتهم لحربك وافترى المستأجرون بما ادعوا تضليلا فإذا خطبت رأوك عنه معبرا وإذا انتميت رأوك منه سليلا وهناك آل الأمر إما سلة أو ذلة فأبيت إلا الأولى ومشيت مشية مطمئن حينما أزمعت عن هذه الحياة رحيلة تستقبل البيض الصفاح كأنما وفد تأمل من رجاك منيلا فكأن موقفك الأبي رسالة وبها كأنك قد بعثت رسولا وتعشق الأحرار سنتك التي لم تبق عذرا للشجاع مقبولا حملت قتلوك للدنيا ولكن لم تدم لبني أمية بعد قتلك جيلا حملت بصفين الكتاب رماحهم ليكون رأسك بعدها محمولا بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإلى الله عاقبة الأمور هذا النص القرآن الكريم في معرض الثناء والإطراء والاعتزاز بهذه الفئة التي إن مكنها الله على الأرض وهيأ لها وسائل التمكين فإنها تقوم بما يجب عليها من مسؤوليات وواجبات وفي هذا المقطع من القرآن الكريم مجموعة من المضامين والمطالب التي تحتل أهمية بالغة أول هذه المطالب قوله تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض ما هو التمكين في الأرض وكيف نتصور أن الله عز وجل يهيئ أسباب التمكين للإنسان ليتحرك الإنسان على الأرض ويحقق آماله وطموحاته أولا التعريف العلمي للتمكين هو عبارة عن إعطاء الأسباب التي يصح معها وقوع الفعل. الله عز وجل أمرنا بعدة مسؤوليات وعدة واجبات. هذه الواجبات التي نحن مأمورون بممارستها وتنفيذها وتطبيقها لابد لنا من تهيئة الأجواء أو المناخ الذي يساعد على تلك الممارسة. أتصور إلى هنا الكلام لازال عائم ولازال نظري ولازال فيه شيء من الغموض. لنفترض أن الله عز وجل أمرنا أن نؤدي الزكاة. التمكين شرط في أداء الزكاة. كثير من الأحكام الشرعية، كثير من الواجبات الإسلامية، الاستطاعة والتمكن من ممارسة العبادة اشتراط أساس في أصل التمكين، وإلا يصبح التكليف باطل. احنا نعرف الآن مثلا فريضة الحج، القرآن صريح لله على الناس حج البيت من استطاع، والاستطاعة ترى مو شرط إلا الاستطاعة المالية، قد تكون الاستطاعة الأمنية أيضا شرط في وجوب وتعلق هذه الفريضة. إذن عندما يأمرني بدفع الزكاة يكون يهيئ لي الأجواء المناسبة، يرفع عني المانع التشريعي أو المانع التكويني والتشريعي، يهيئ لي الأرض الخصبة، قابلية الفكر على تنمية الأرض، الآلة أو الوسيلة التي بها نشق الأرض نحرث الأرض. عندما تتهيأ هذه المقدمات وهذه الوسائل ويستطيع الإنسان أن ينتج ويكون حاصل من الأرض، حينئذ تأتي الأوامر بدفع الزكاة حسب النسبة المقررة شرعا. لعل من أوائل وسائل التمكين الطاقة العقلية. العقل يعتبر الوسيلة الأولى التي عن طريقها يستطيع الإنسان أن يمارس إمكانياته وقدراته في استثمار واستعمار الأرض. وبطبيعة الحال هذا امتياز خص الله به الإنسان دون فصائل الحيوانات الأخرى. يعني الآن بقية فصائل أجل الله السامعين الحيوانات الأخرى تحمل نفس المادة النخاعية موجودة في عقل الإنسان. الإنسان عنده مادة نخاعية، يعني بتعبير واضح لو جئنا بعينة من مخ الإنسان وعينة أخرى من مخ البقرة، أفرض خليهم بالمختبر للفحص، ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن هذه المادة النخاعية اللي عند الإنسان تساوي المادة النخاعية الموجودة عند البعير أو عند البقرة. من حيث المادة مادة واحدة، أي مادة نخاعية وهي مادة نخاعية، لكن الفرق وين؟ الفرق أن هاي المادة النخاعية الصغيرة الموجودة عند الإنسان بها عقل مفكر وفكر منظم، بينما عند البعير مجرد مادة خالية من الفكر، خالية من العقل. وهذا منطق، هذا أمر طبيعي، طبيعي جدا، لأنه لو قدر أن هذه المادة النخاعية الضخمة الموجودة عند البقرة بها عقل مفكر وفكر منظم، معنى ذلك إذا جيب لك 700 قصاب يذبحون البقرة ما يقدروا يذبحوها. لأن هي تستطيع عن طريق التفكير كما يوفر الإنسان الحماية لنفسه، هي أيضا توفر الحماية لنفسها. وبالمناسبة أيضا تذهب التقارير العلمية إلى أن خلايا جسم الإنسان، هذا الجيش الهائل من الخلايا، هذه الأرقام المرعبة الهائلة جدا اللي تتحدث عن 14,000,000,000 خلية تتحرك في جسم الإنسان، يقولون أن هذه الخلايا تتبدل وتتغير كل 7 سنين مرة، إلا خلايا المخ ثابتة فراسخة لا تتغير. شوف لاحظ الحكمة الإلهية، لأنه لو قدر أن خلايا المخ مثلها كمثل بقية الخلايا الأخرى قابلة للتغيير، معنى ذلك أن ملامح الحياة العامة كلها ستتغير، كل شيء راح يتغير في شخصية الإنسان، لأن المخ يعتبر هو المخزن لالتقاط الصور الاجتماعية، المخزن للمعلومات، خزانة المعلومات، المخ هو الأرشيف، الأرشيف العلمي، الأرشيف الثقافي، الأرشيف الاجتماعي، مركز المعلومات ومخزن المعلومات كلها تختزن بالذاكرة بالمخ. فإذا قدر أن هذه الخلايا تمسح وتحترق، معنى ذلك العلوم التي اكتسبها الإنسان عبر مسيرة طويلة بالحياة كلها راح تحترق وتنمحي، ويتحول الإنسان العالم إلى إنسان جاهل. هذا مثلا بروفيسور في علم الذرة، هذا بروفيسور في علم الفلك، هذا مرجع ديني كبير، هذا بروفيسور في علم الطب، دول شقد قطعوا أشواط طويلة هائلة في تحصيل العلوم، في طلب العلوم. هذه العلوم التي اختزنها الإنسان بالتلقي بالاكتساب، طبعا العلم يأتي للإنسان، العلم شيء مكتسب، العلم مو شيء موروث، الإنسان لا يتورث العلم من آبائه وأجداده، يعني قوانين الوراثة وعوامل الوراثة لا تتحكم جينات الوراثة بنقل العلوم من الآباء إلى الأبناء أبدا، إنما الولد بجده واجتهاده ومثابرته هو الذي يستطيع أن يكتسب العلم. فإذا اكتسب العلم عبر القنوات المتخصصة في اكتساب العلوم، أين يختزن هذه العلوم؟ يختزنها بالذاكرة. إذا مرت على الإنسان فترة زمنية طويلة، العلم يقول كل 7 سنين تتغير الخلايا مرة، فإذا مر عليه 7 سنين وهو قاطع مشوار طويل في طلب العلوم وانمسحت هذه العلوم من ذاكرته، معناه تحول إلى إنسان أمي، إلى إنسان جاهل. مو بس العلوم، تتعالى الأكثر من العلوم، المشكلة الأخرى، المشكلة الأخرى التقاط الصور الاجتماعية. يعني أنت صديقي أعرفك قبل 20 سنة، صورتك وين مطبوعة؟ شلون أعرفك أنت فلان ابن فلان؟ صورتك مطبوعة بالذاكرة، إذا مسحت صورتك من ذاكرتي لما أشوفك ما أعرفك. قد أن الإنسان يتنكر حتى لأولاده، حتى لأسرته، حتى لإخوته، واحد يغيب عن أسرته 10 سنوات تنمسح صورهم، يجي ما يعرف. ولذلك شاءت حكمة الله تبارك وتعالى أن تتغير كل خلايا جسم الإنسان، ويستثنى من ذلك خلايا الذاكرة، خلايا المخ. إذن الوسيلة الأولى التي عن طريقها يستطيع الإنسان أن يعمر الأرض، أن يشق الأرض، أن يستفيد من الأرض، أن يستثمر الأرض. هي الوسيلة العقلية، هي الطاقة العقلية. الوسيلة الثانية ما هي؟ الركيزة الثانية من ركائز تمكن الإنسان على الأرض حسب تعبير الآية الكريمة التي تقول الذين إن مكناهم في الأرض. الوسيلة الثانية أن الله عز وجل جعل احتياجات الإنسان في الأرض وهيئ للإنسان الأسباب. شوف الأرض، الحديث الشريف يقول الأرض أمكم، اطلبوا الرزق في خبايا الأرض. يتحرك الإنسان من أجل الكرامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الذي جعل لكم الأرض ذلولا ذللها لكم، أعطاها هذه النسبة المعينة من التماسك، ما جعلها صخرية بحيث لا يستطيع أن يفترعها الإنسان، ولا جعلها رملية بحيث تغوص بها أقدام الإنسان، لا، أعطاها نسبة قابلة للاستفادة، نسبة معينة من التماسك. عبر عنها هذا التعبير البليغ، ذلول يعني ذللها لكم، جعلها مصدرا للاستفادة. الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. كلوا من رزق الله، لا تأكل من الشيطنة، لا تأكل من التحايل، لا تأكل من ابتزاز أموال الناس. كل الرزق الصافي من الله، الرزق الحلال من الله، الرزق المعتمد. الله عز وجل خطط للبشر جميعا أرزاقهم، مهما تكالب هذا الإنسان، مهما تفرعا، مهما تشيطن، لا يمكن ويستحيل أن الإنسان يأخذ أكثر من رزقه في هذه الحياة أبدا. خلص الإنسان في حالة الاحتضار، يقولون يجي ملك يقول له لقد طفت بحار العالم فلم أجد لك قطرة من الماء تشربها، انتهى رزقك من الماء خلاص. يجي ملك آخر يقول له لقد طفت أرجاء العالم فلم أجد لك نفسا من الهواء تتنفسه، اتخذت حقك كامل غير منقوص، حقوقك المادية، حقوقك المعنوية، أخذت أمورك وخلاص. إذن الإنسان العاقل المحنك الواعي هو الذي يعتمد على رزق الله ولا يعتمد على الأرزاق المشبوهة. لا ينخدع الإنسان بالبريق، لا يتصور أنه بالحرام يستطيع أن يجمع الأموال الطائلة، فإن المال سرعان ما يحترق إذا كانت مصادره من الحرام، يحترق ويتلاشى ويتبخر. وأنا أذكر طريفة حدثت مع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام أمير المؤمنين في يوم من الأيام بالكوفة، وكان راكب على بغلة، تعرف الإمام سلام الله عليه وضع حاكم للبلد، وكان يدور بأسواق الكوفة يتفحص يتفقد
يصفه المؤرخون يقولون كان كأنه بدوي قد لف عليه أزار لا يساوي درهمين، شمر إلى أنصاف ساقيه، بيده عصا يقوم بدور الحسبة. الحسبة يعني البلدية، يعني راقب خف واحد يطفف بالمكيال، يسرق بالميزان، يعتدي على الناس، كان يراقب يعني يشرف على الرقابة بنفسه. في يوم من الأيام الإمام سلام الله عليه كان على بغلته، أراد أن يدخل إلى جامع الكوفة، شاف له واحد بالطريق، قال له يا أخي رجاء من فضلك امسك لي هاي البغلة دقائق، عندي شغل داخل المسجد، يدخل صلي ركعتين في المسجد مثلا. اجى هذا الرجل مسك الزمام، زمام بغلة الإمام سلام الله عليه، وظل باب الجامع. الإمام دخل، هذا الرجل يبدو جشع، عنده جشع، عنده طمع، عنده تحايل. قلب الزمام، أعجبه الزمام، فقرر أن يسرق هذا الزمام. فعلا انتزع الزمام من البغلة وتركها للبغلة وراح. وين راح؟ اكو منطقة بالكوفة اسمها الكناسة. الكناسة تاريخيا كانت كناسة لبني اسد، يعني بني اسد يجيبون القمامة المزابل مالتهم يذبوها بهذه المنطقة، اشتهرت المنطقة بالكناسة. لكن على مرور الايام وتوسع العمران في المدينة اصبحت هذه المنطقة بالذات، هذه الكناسة اصبحت ساحة شعبية عامة، من الساحات الشعبية المشهورة المعروفة، بحيث انهم شنقوا يعني وضعوا بها مشنقة وشنقوا عملاق آل محمد زيد. لا بأس، لا بأس بالصلاة على الله. شنقوه في هذا الموقع. وشلون شنقوه؟ يعني تتصور، تعرف تركوه مصلوبا 4 سنين، 4 سنوات جسد زيد بن علي بن الحسين كان مصلوبا على جذع نخلة بكناسة الكوفة. هذا التشفي والانتقام، هذا مو النفوس الشريفة، النفوس اللي عندها نبل وعندها شرف وعندها أخلاق، النفوس التي تخشى وتخاف من حساب الأجيال وحساب التاريخ بالمستقبل، لا، النفوس الجبانة المرعوبة المنهزمة هي اللي تتصرف هكذا تصرف. وإلا إلك غريم وإلك عدو، قتلت العدوك خلص انتهى، واري دفنا. أما يبقى 4 سنوات معلق، هذا مو عمل شريف أبدا. شاهد، هذا الرجل اذا اجى الى الكناسة، جاب الزمام وعرض للبيع. هي الكناسة تحولت اشبه شيء بالسوق الشعبي، عرض الزمام للبيع. امير المؤمنين سلام الله عليه لما طلع من الجامع شاف البغلة موجودة لكن بدون زمام، وهذا الرجل هرب ما موجود. هو اثناء خروجه من المسجد مد يده الى جيبه، استخرج درهمين على ان يكرمل هذا الرجل مكان هاي الخدمة، لانه مسك البغلة يعطيه كرامية درهمين، الدرهمين بيد الامام سلام الله عليه. لما طلع شاف البغلة بدون زمام، ادرك امير المؤمنين ان هذا الرجل سرق الزمام وراح، الدرهمين بيده، ولده الامام الحسن اقبل قال بني خذ هذين الدرهمين، هات لنا زمام، جيب لنا زمام للبغلة، اشتري لنا زمام للبغلة. اجى الامام الحسن للكناسة، شاف هذا الرجل الزمام بيده عرض للبيع، تبيعه؟ قال نعم. ايش قد تريد بيه؟ قال درهمين. قال تفضل هاي الدرهمين. اخذ الامام الحسن الزمام، جابه للبغلة. فقال امير المؤمنين سبحان الله، اردنا ان نعطيه رزقه من الحلال فاكله من الحرام. يعني هو لو قانع وصابر كان اكل رزقه من الحلال. شهد. اذا جعل لكم الارض ذلولا،
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
وهي فعلا الأرض منها خلقنا ومنها نأكل ونشرب وعليها نعيش وإليها سنعود مرة أخرى شئنا أم أبينا. سنصافح هذه التربة، سنعود إلى باطنها. يقول إيليا، إيليا أبو ماضي شاعر المهجر المعروف، يقول: قالت وقد سلخ ابتسامتها الأسى، صدق الذي قال الحياة غرور، أكذا نموت وتنتهي أحلامنا في لحظة وإلى التراب نصير، وتموج ديدان الثرى في أكبد كانت تموج بها المنى وتمور. هذا الإنسان اللي عنده طموحات وعنده آمال طويلة عريضة بهذه الحياة، يخطط للمستقبل، وإذا به بلحظة واحدة، الإنسان ما عنده ضمان، ممكن هاي العين يفتحها الإنسان بعد ما يقدر يغمضها، وممكن يغمض هذا العين بعد ما يقدر يفتحها مرة أخرى. لا يتحكم الإنسان، ما عنده ضمان ولا إلى لحظة واحدة أبدا. لكن الإنسان طاغي، الإنسان وقح، الإنسان صلف. يقول أبو العتاهية الشاعر الواعر، يقول: من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد. من كان بينك في التراب وبينه شبران فهو بغاية البعد. لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. الجميع على حد سواء، كل الموازين هاي اللي لاحظها بالمجتمع، كل هاي المقاييس المعايير الاجتماعية كلها تذوب تتلاشى، فيكون الغني إلى جانب الفقير، الحاكم إلى جانب المحكوم، الأسود إلى جانب الأبيض، مختلف الأعراق، مختلف الجنسيات، مختلف الأديان، كلها إلى جنب بعض. انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان وتلاشى في بقايا العبد رب الصولجان. والتقى العاشق والقالي فما يفترقا. ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباكون بعدك. لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك، ما كنت منتفعا إلا بفعل صالح قد كان عندك. وترى الذين قسمت مالك بينهم حصصا وكدك، يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. انفعال عاطفي مؤقت سرعان ما ينتهي. كأني بأحبابي على حافتي قبري، يهيلونه فوقي وأدمعهم تذري. ألا يا أيها المذري علي دموعه ستعرض في يومين عني وعن ذكري. يقولون أن هارون الرشيد بنى قصر وتفنن في الإبداع الهندسي والإبداع العمراني، وحشد كل وسائل البذخ والترف في هذا القصر، وعقد مهرجان بمناسبة افتتاح القصر، ودخلوا عليه الأدباء الشعراء الخطباء المتكلمين يهنئون يباركوا له في افتتاح القصر. من جملتهم أحد الشعراء الوعاظ قال: ما سمعنا منك شيء، ما باركت لنا في هذا القصر. قال: أصلحك الله، بأي شيء أبارك لك؟ إن الناس يبنون القصور في الدنيا وأنت بنيت الدنيا في قصرك. قال: هل ترى فيه من عيب؟ لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. قال: بلى. قال: أولا قبل أن أذكر لك العيب، أريد منك أبياتا من أنت معروف عنك الموهبة الشعرية، أنت موهوب شعريا، هنئنا بارك لنا. قال: بلى. عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى لديك بما اشتهيت لدى الرواح او البكور. قال: بلى. ثم ماذا؟ قال: فاذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. الإنسان يأخذ الغرور، يأخذ حب الدنيا، التهالك على الدنيا، الاستماتة من أجل الدنيا، يتصور أنه سيبقى مخلد. قال: العيب الوحيد في هذا القصر اما ان تدخل اليه فلا تخرج منه، او تخرج منه فلا تعود اليه مرة اخرى. لو يدخلوك انت اسمك هارون الرشيد خليفة المسلمين يطلعوك اسمك جنازة، او العكس بالعكس. اذا الارض التي سنعود إليها، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، تعبير دقيق وتعبير بليغ وتعبير هادف. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، مو صلوا، صلوا حتى اللصوص يصلون، حتى العصاة يصلون. احيانا الصلاة تكون كعادة روتينية، اعتاد الانسان ان يصلي، عمل روتيني يؤدي، يستوحش اذا ما يؤدي هذا العمل. لكن اقامة الصلاة يعني تحقيق اهداف الصلاة، يعني الصلاة وسيلة لتحقيق هدف، يعني الصلاة وسيلة ضابطة تضبط سلوك الإنسان، تسيطر على تصرفات الإنسان. الصلاة مو حركة ميكانيكية يديها الإنسان قيام وقعود وركوع وسجود بشكل تقليدي، بشكل ميت خالي من الروح، خالي من المعنى، خالي من الحركة والوعي. عندما جعل الدين الصلاة عمد، عندما أناط كل الفرائض الأخرى بهذا العمد، بهذه الفريضة، هذه الفريضة تمثل بوليس للرقابة الذاتية. الدين ما يخلي الشرطي على رأس كل واحد يراقبه في أخلاقه وفي تصرفاته وفي انضباطه أمام الله، لا، الدين يجعل الخفير أو الرقيب ذاتي، الإنسان يراقب نفسه بنفسه، لا يتحايل على الرقيب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن الصلاة أسمى وأكبر وأهم من الشكليات، من الطقوس المحنطة الميتة، من القشريات. الصلاة لباب، والصلاة عمق، والصلاة محتوى، والصلاة مضمون، الصلاة تربية. الدين كله تربية، والدين أمانة، والدين عفة، والدين صدق، والدين المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. هذا هو الدين الحقيقي، مو عبادة فارغة. إذن أقاموا الصلاة، بعد آتوا الزكاة. هذا الترابط والتناغم بين الفريضتين. هذه ظاهرة من ظواهر القرآن الكريم، دائما يعقب الأمر بإقامة الصلاة يعقبه بإتيان الزكاة. التهذيب الروحي والتقويم الجسدي، الزكاة صندوق ضمان لكرامات الطبقات المستضعفة، طبقات البائسة، طبقات المسحوقة. لأنه هذا الإنسان الجائع المحتاج غالبا ما يكون ما عنده مناعة، عنده ضعف في المناعة، يتقبل الجريمة، يتقبل الانزلاق، سهل الانزلاق، سهل الاحتواء، بخلاف ما إذا كان مكفيا، مكفي الحاجة. من هنا نلاحظ بعض الأحاديث التي تقول كاد الفقر أن يكون كفرا بهذا اللحاظ، أن احتياجات الإنسان يجب أن تضمن، لأن بضمان احتياجات الإنسان ضمان لكرامة الإنسان، ضمان لشخصية الإنسان لئلا تنزلق بالمخاطر والمهاوي، مخاطر الجريمة، مخاطر الرذيلة، مخاطر الانحراف. هذا إذن هو التناغم بين إقامة الصلاة وبين إتيان الزكاة. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أمر المعروف ونهي عن المنكر من فروع الدين، من الواجبات. لكن ليكون عندنا لبس وخلط، هذه المسؤولية تتفاوت المستويات الثقافية للمجتمع في أداء هذه، في ممارسة هذا الواجب. أكو قسم من عنده يتوجه للإنسان العادي، قسم واضح مفهوم كل إنسان يفهمه يقوم بدوره. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الحاكم في المحكمة والمدرس في المدرسة والخطيب على المنبر والعالم في المسجد والعامل في المعمل. كل الشرائح والطبقات الاجتماعية تؤدي وظيفتها وتؤدي دورها عندما يتضح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن أكو مسائل معقدة تحتاج إلى تخصص، أكو مسائل علمية، مسائل ثقافية تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى فن،
هذه تتوجه للعالم، العالم المتفرغ اللي يقطع اشواط. لا تنسى كلامي في صدر البحث ان العالم اللي يقطع اشواط من حياته في طلب العلم والانكباب على طلب العلم. هذا عند تخصص، عندما يقع اعتداء على العقيدة، تحرش بالعقيدة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من منطلق تخصصه في الرد العلمي، مو الرد التهريجي. تهريج ما أكثر المهرجين، ما أكثر أدعياء العلم. إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذا الشعار الذي افتتح الحسين به ثورته. فجر الحسين الثورة، وقد أوضح في بيانه الأول عند خروجه: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم وهو أحكم الحاكمين. وانتفض وأقدم ووقف. ذلك الموقف المبدئي، موقف العالم، عالم الأمة. ليرفض المنكر، ليتحدى الباطل، ليتحدى الطغيان. وقف الحسين يوم وقف يقدم الأضاحي على مذبح الشرف والكرامة، على مذبح الدفاع عن العقيدة، ولسان حاله: هذه رجالي في رضاك يا الله، العمل الخالص، هذه رجالي في رضاك ذبائح ما بين منحور وبين طعيني، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. اشترك بثورة الحسين، بنصرة الحسين، الطفل الصغير والشيخ الكبير. وترى أنصار الحسين من حتى أديانهم مختلفة، حتى المسيحيين نصروا للحسين، أديان مختلفة، عقائد مختلفة، قوميات مختلفة، كل هؤلاء اشتركوا بنصرة الحسين. الحسين للجميع، الحسين للإنسانية جميعا. طفل صغير لم يبلغ الحلم، أقبل يرمح الأرض برجله، قد شد على قامته الطفولية سيفا أطول من قامته، وأقبل يستأذن الحسين ليبرز إلى المعركة، ليخوض ساحات القتال، ساحات الوغى. الحسين عندما رمقه التفت إلى أصحابه، قال لهم: أصحابي، هذا الصبي، هذا الطفل، قبل لحظات قتل أبوه بالمعركة، لا أحب أن أجمع على أمه مصيبتين في آن واحد. قال: سيدي أبا عبد الله، إذن لي. قال: ولدي، ارجع إلى أمك. قال: إن أمي هي التي أمرتني. قال: مع ذلك ارجع إليها لعلها تأنس بك. رجع ذلك الصبي يجر أذيال الخيبة، أقبل إلى أمه استقبلته: أراك قد رجعت يا نور عيني. قال: أمه الحسين أرجعني. قالت: لعله قد استصغر سنك، عمدت إلى ثيابه قلصتها، إلى حمائل سيفه عقدتها، ثم أمسكته من عنقه وأقبلت به إلى الحسين. قالت: أبا عبد الله، أيسرك أن تذكل بك أمك فاطمة الزهراء ولا أذكل أنا بولدي؟ الحسين اهتز من أعماقه لهذا الموقف ولهذه الأم، لهذه الروح المعنوية. قال: بلى بلى ولدي، ابرز، بارك الله فيك. برز ذلك الغلام وهو يقول: أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تسمعون له من نظير؟ انغمس في لهوات المعركة يقاتل قتال الأبطال حتى هوى مضرجا بدم الشهادة. لما سقط هذا الصبي عمدت أمه هي الأخرى إلى عمد الخيمة، اقتلعته وانغمست هي الأخرى في لهوات المعركة وهي تقول: أنا عجوز سيدي ضعيفة، بلية خاوية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. الحسين بهذه اللحظات التفت إلى ولده علي الأكبر، قال: ولدي، أنا أمضي إلى هذه المرأة أرجعها، وأنت روح إلى هذا الصبي استنقذه لئلا تسحقه حوافر الخيول. وفعلا الحسين أقبل إليها، قال: أمت الله، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. علي الأكبر يقول: لما وصلت إلى الصبي وجدته يفحص بيديه ورجليه، يعني يضطرب من شدة الألم، يفحص بيديه ورجليه، رأيت شفتيه تتحركان، أصغيت إلى ماذا يقول، وإذا به يقول: سيدي سيدي، حولوا رحل أمي إلى رحالكم، فإنها أصبحت غريبة في دار غربة. قلت: بلى والله خي، لأنعمنك عينا يا شبان، ينجو المخيم يبدو أصبحت ويل البحر دم. هذه الكواكب التي كان الحسين بين الآونة والأخرى يحمل بطلا منهم، بعد أن يقف على مصرعه ويوسمه بالآية الكريمة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، حتى إذا نفض يده من أحبته وقف على مصارعهم يدعوهم بأسمائهم: حبيبي حبيبي، يا مسلم، يا برير، يا زهير، يا عابس، يا فلان، يا أبطال الصفا، يا فرسان الهيجاء، ما لي أناديكم فلا تجيبون، أدعوكم فلا تسمعون، أنتم نيام أرجوكم تنتبهون. أقبل إلى الشبان عاينهم مذابح، نادى عليهم والدمع في وجن تيسيح، الله أكبر على الترب نمت يا مصابيح سمعت كلام زينب الحور ام الاحزان طلعت يا ويلي من الخيام تبكي وتنادي شتريد في هذه الجثث قلي يا سنادي قالها ريدا من يقدم لي جوادي قالت انا اللي لك اجيب يا ابن عدنان نصروا ابن بنت نبيهم طوبى لهم نالوا بنصرته مراتب سامية. إلهنا نسألك وندعوك بالحسين وآل الحسين ادفع عنا بلاها الدنيا والآخرة لا تسلط علينا من لا يرحمنا اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار من أرادنا بسوء فأرده ومن كادنا فكده اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد وجميع بلدان المسلمين آمنة مطمئنة يا أرحم الراحمين منا على مرضانا بالصحة والعافية اقضي حوائج المحتاجين المؤسسون تقبل أعمالهم بأفضل القبول لأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.